الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحديد دلالات الدليل الشرعي. ثانيا، الدليل الشرعي غير اللفظي. بانتهائنا من بحث المفاهيم نكون قد أنهينا مباحث الدليل اللفظي، ولله الحمد. يقع الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي. تعلمون أن السنة هي إما قول أو فعل أو تقرير، فما بحثناه في الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن السنة القولية. يبقى الكلام في السنة الفعلية والتقريرية، الدليل الشرعي غير اللفظي. أولا نبحث دلالة الفعل، وثانيا نبحث دلالة التقرير. بالنسبة إلى الفعل، لا جديد هنا في الحلقة الثالثة، ما ذكره الشهيد اختصار لما ذكره في الحلقة الثانية. أولا يقول: الفعل إذا فعل المعصوم شيئا دل فعله على الجواز ولم يدل على الوجوب، وإذا ترك شيئا دل تركه على جواز الترك لا على الحرمة. فالفعل لا إطلاق له كاللفظ، الفعل صامت لا إطلاق له، نقتصر فيه على القدر المتيقن. إذن فعل المعصوم يدل على الجواز وعدم الحرمة، ترك المعصوم يدل على الجواز وعدم الوجوب. فعل المعصوم يدل على عدم الحرمة، وترك المعصوم يدل على الجواز وعدم الوجوب. نعم، لو دلت قرينة خارجية على الرجحان ثبت الاستحباب، أو اللزوم ثبت الوجوب، هذا في الفعل. وهكذا في الترك، لو دلت قرينة على المرجوحية دل على الكراهة، أو على المرجوحية الملزمة، فهذا يستفاد منه التحريم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تارة يأتي المعصوم بفعل على وجه عبادي، مثلا يصلي ركعتي المسجد، أو يقوم ويغتسل لكي يزور الحسين سلام الله عليه، يستفاد منه في هذه الحالة الرجحان، والرجحان أعم من الوجوب والاستحباب. لكن هذا الحكم لا يمكن تعميمه لجميع الحالات إلا إذا وجدت حالة فيها جميع الخصوصيات، لأن الفعل صامت لا إطلاق له، يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا يمكن تعديته إلا إلى حالة مماثلة من جميع الحالات تنطبق عليها جميع الخصوصيات. نقرأ هذا المقدار. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. دلالات الفعل. تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وأنه إن اقترن بقرينة يتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، يعني من كونه واجبا أو مستحبا، المتروك محرما أو مكروها. وإن وقع مجردا عن تلك القرينة كان له بعض الدلالات. إذن الأمر الأول القرينة، الأمر الثاني المجرد، من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته ودلالة ترك الفعل على عدم وجوبه، أي الأمر الثاني. الأمر الثالث ودلالة الإتيان به بالفعل على وجه عبادي على مطلوبيته، اغتسل للزيارة، صلى عندما دخل المسجد، تصدق حينما أراد السفر، إلى غير ذلك. إلا أن الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، لأن الفعل ليس له إطلاق لكي يؤخذ، ليس له لفظ لكي يؤخذ بإطلاقه، فيلزم الأخذ بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الاتحاد في جميع الخصائص والصفات عن الصورة المماثلة. قال: وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الفعل على ما مر سابقا. هنا إشكال، قد يقال للمعصوم خصوصيته فلا يمكن تعدية فعله إلى الآخرين. الجواب: الآية الكريمة تقول: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فبدليل التأسي يثبت التعميم. دلالة التقرير، المراد بالتقرير سكوت المعصوم عن موقف يواجهه، فسكوته يدل على الإمضاء. الإمضاء إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. الأساس العقلي يذكر أمرين تقريبين. التقريب الأول يلزم من سكوته نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح عند العقلاء. هنا تنظر إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما هو ماذا؟ بما هو شارع، بما هو مكلف، لا بما هو مكلف، بما هو مكلف. هو يكلف الناس، ينشر الشريعة إلى الناس، وظيفته نشر الشريعة الغراء. سكوته عن الحرام يلزم منه نقض الغرض. الغرض من بعثة الأنبياء والمرسلين هو ماذا؟ تبشير الناس، إنذار الناس. إذا سكت يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح عند العقلاء. إذن هذا الأساس العقلي الأول. الأساس العقلي الثاني، ننظر للإمام بما هو مكلف. هو مكلف يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا توفرت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسكت عن ذلك الموقف الخاطئ، في هذه الحالة الأمر مشكل، يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عقلا قبل أن يجب بالشرع. وأما الأساس الاستظهاري، ما هو الأساس الاستظهاري؟ يعني ظاهر حال المعصوم كونه في مقام المراقبة والتوجيه، يراقب الناس يوجههم، يراقب المجتمع يوجهه. فإذا وجد موقفا خاطئا في هذه الحالة ظاهر حاله أنه يوجه الناس، وظاهر الحال حجة كما أن ظاهر اللفظ حجة. ظهورات اللفظية حجة، ظاهر الحال أيضا، ظاهر حال المعصوم أيضا حجة. ظاهر حاله أنه في مقام المراقبة والتوجيه. ما الفرق بين الأساس العقلي والأساس الاستظهاري؟ وما الفرق بين التقريبين للأساس العقلي؟ الجواب. الأساس العقل الأول هو ماذا؟ أنه إذا لم يوجه يلزم نقض الغرض. الأساس العقل الثاني ما هو؟ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المعصوم عليه السلام. الفارق هو هذا، في الأساس الثاني تشترط شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكي يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بخلافه في الأساس الأول لزوم نقض الغرض، هنا يجب عليه أن يردع حتى لا يلزم نقض الغرام، حتى لو لم تتوفر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا نشترط في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واضح أو لا؟ وأما الفارق بين الأساس العقلي والأساس الاستظهاري فهو أن منشأ الدعوة في التقريب الأول حكم العقل، ومنشأ الدعوة في الأمر الثاني وفي التقريب الثاني هو ظهور حال المعصوم. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. طبعا الموقف قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا. الموقف الفردي حالة شخصية، شخص يتوضأ أمام الإمام عليه السلام يتوضأ منكوسا، شخص يصلي من دون ركوع أمام الإمام فيرشده الإمام إلى وجوب الركوع أو إلى بطلان الوضوء المنكوس. وأحيانا لا، ظاهرة عامة مثل العمل بالظهورات بين الناس، الناس تعمل بالظهورات، أو لا الناس ترى أن الحيازة سبب للملك، أو أنه لا يحل طيب مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، وهذه سيرة مستحكمة وبمرأة من المعصوم عليه السلام ولم يرضى. إذن هو أمضاها، يرى أن الحيازة سبب للملك وطيب الناس تكشف عن جواز التصرف في ملك الغير. واضح إن شاء الله. قال: دلالة التقرير، سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه، مع غرض المعصوم، لكان سكوته نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح عند العقلاء. إذن في التقريب الأول لا نشترط شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكفي أن السكوت مثل نقض للغرض فلا يجوز له أن يسكت. هنا ننظر إلى المعصوم بما هو شارع، بما هو مكلف، يكلف المجتمع. التقريب الثاني، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الرد عنه والتنبيه على خطأ هذا الموقف، هنا نشترط شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا ننظر إلى المعصوم بما هو مكلف من قبل الله. التقريب للأساس الثاني، وإما على أساس استظهاري، يعني ظهور حال المعصوم، باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه، ويراقب المجتمع ويوجه المجتمع، وظهور الحال حجة كما أن ظهور اللفظ حجة. قال: والموقف قد يكون فرديا. طبعا هنا يريد أن يقول إن الأساس في حجية سيرة العقلاء هو الإمضاء، لذلك سيرة العقلاء من أقسام السنة، سنة إمضائية، يعني ليست سيرة العقلاء هي الحجة، وإنما الحجة إمضاء المعصوم لتلك السيرة. والموقف قد يكون فرديا، شخص يتوضأ أمام الإمام، صلي أمام الإمام. الشق الثاني، وكثيرا ما يتمثل، يعني الموقف في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية. ما الفرق بين بناء العقلاء وبين السيرة العقلائية؟ لو نفس الشيء، هنا عطف بيان أو لا؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. البناء بمثابة العلة والسيرة بمثابة المعلول. بناء العقلاء يعني الشيء المرتكز عند العقلاء، والسيرة يعني مثلا يرتكز عند العقلاء إن إذا واحد يرضى يجوز تتصرف في ماله، فأنا أروح وأتصرف في ماله. المرتكز في ذهني هذا البناء، بناء العقلاء. العمل الذي قمت به هذا هو السيرة. واضح ولا؟ يسمى ببناء العقلاء، بناء العقلاء يعني الارتكاز، الارتكاز الموجود في ذهن العقلاء، أو السيرة العقلائية، السيرة العمل. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها، يعني لا بما هي هي، بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المستكشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة. السيرة الأولى السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، السيرة الثانية السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر. السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ضربنا مثالين. المثال الأول، الحيازة سبب للملك في المباحات الواقعية، النار والكلأ والعشب، الماء والكلأ والنار. مثلا نهر من الأنهار، بحر من البحار، هذا مباح. أنا جئت بالقربة وأخذ هذا الماء، بالحيازة صرت مالكا لهذا الماء. أو نار عامة، نار في الغابة هكذا شاب، أنت تأخذ شيء من هذا. أو العشب الموجود في البادية، أنت تأخذ لك مجموعة من الأعشاب، تريد تسوي أدوية. يجي واحد يقول هذا عشب رب العالمين، يأخذ منه، ما يجوز إليه. يقولون الحيازة سبب للملك، يعني الملكية الواقعية. وهكذا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. كان واحد في فريقنا في منطقتنا، شي يسوي ياخذ الشيء عقب ما يخلط، فلان ترى انا اخذت الحديد اللي في بيتكم، ها سامحنا. قال لا احتاج، قال لا بس خلاص انا اخذته الحين، ما سوينا شباب. لا يا اخي، المأخوذ حياء عنك المأخوذ غصبا. واضح ولا؟ احد الوكلاء من اصحابنا قلنا له، قال مو كالمأخوذ، هو غاصب. من باب الملاطفة. على كل حال، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، يجيز اليك من قلبها. فهذا حكم واقعي لا شك فيه، ان طيب النفس يجب الجواز هنا. فعدنا حكمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. الحيازة سبب للملك، هذا حكم وضعي أو تكليفي؟ وضعي، الملكية. لكن حرمة أكل مال الغير بدون إذنه تكليفي، حكم تكليفي. ذكرنا حكم تكليفي واقعي وحكم وضعي واقعي. أحيانا لا، الحكم ظاهري. يعني شنو حكم ظاهري؟ حكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، مثل الظهورات اللفظية. لفظ مولى هنا هل بمعنى السيد أم بمعنى العبد أم بمعنى الأخ أم بمعنى الحبيب أم بمعنى السيد؟ استظهرنا السيد من لفظ المولى. هنا يوجد عندنا شك في المعنى، غاية ما في العامر نظن، يعني هناك معنى هو أقرب المعاني وأسبق المعاني إلى الذهن. أو حجية خبر الثقة، يعني الثقة خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، في الشك غالب الظن أنه صادق، قد يكون غير صادق، وقد يكون المراد من المولى ليس هو السيد. فهكذا إذن الأخذ بقول اللغوي، الأخذ بقول اللغوي لمعرفة المراد من الكلمة هذا أخذ بالظهورات. إذن العقلاء إما أن تجري سيرتهم في الأحكام الواقعية، وإما أن تجري سيرتهم في الأحكام الظاهرية. أما بالنسبة إلى النوع الأول الأحكام الواقعية، من الواضح أن سيرتهم تكون حجة إذا وقع عليها الإمضاء، لأنها تتكلم عن أمور شرعية، فلا بد أن يكون للشارع حكم إما وضعي وإما تكليفي. هل يرى الشارع أن الحيازة سبب للملك أو لا؟ هل يرى الشارع أن طيب النفس يوجب جواز التصرف في مال الغير أو لا؟ فإما أن يردعهم وإما أن يسكت، وسكوته يدل على الإمضاء. هذا واضح في النوع الأول. إنما الكلام كل الكلام فيين؟ في النوع الثاني، وهو سيرة العقلاء بلحاظ مرحلة الظاهر، اكتفاءهم بالظاهر، مثل حكم الشارع أو جريان الناس على حجية خبر الثقة، حجية قول اللغوي، حجية الظهور. هنا قد يستشكل في انطباق الضابطة. ما هي الضابطة؟ سكوت المعصوم يدل على الإمضاء. قد يقال إن سكوت المعصوم في الظهورات لا يدل على الإمضاء. لماذا؟ يقولون لأنها تدرس جانبا خاصا من حياة الناس لا علاقة للشارع به. مثلا حجية خبر الثقة تدرس علاقة الآمرين بالمأمورين في الحياة العقلائية للحياة الشرعية، ما دخل الشارع أن يدخل يمضي أو لا يمضي. هذه حياة خاصة أجنبية عن عالم الشرع والتشريع. واضح ولا؟ أو شخص يقرأ قصة أدبية احتار في كلمة رجع إلى كلمات اللغويين، هنا ما دخل الشارع يقول له قول اللغوي حجة وليس بحجة. إذن القدر المتيقن من دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء هو النوع الأول، وهو الأحكام الواقعية المتداولة بين الناس. وأما النوع الثاني وهو الأحكام الظاهرية ففيه تأمل وفيه كلام، وهذا ما نريد أن نبحثه. فنقول خبر الثقة له مقامان. الآن نطبق هذا ثم نأخذ المقامين. رفع الله مقاماتكم إن شاء الله. بحث اليوم بسيط وليس معقد، لكن هذا البحث من إبداعات السيد الشهيد رحمه الله في تقسيم السيرة، في تنويع السيرة، في بيان المقامات. هذا من إبداعات الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة والثانية. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، أحدهما السيرة بلحاظ مرحلة الواقع، ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء، سواء كان مرتبطا بحكم تكليفي كالسير على إناطة التصرف في مال الغير بطيب نفسه يحرم أو لا يحرم، هذا حكم تكليفي الحرمة، ولو لم يأذن لفظيا الفحوى كافي. اللطيف في إحدى المدارس أيام ما كنا عزام، أنا كنا مدرسة البحامة مدرسة الحجازيين، واحد اشترى بطيخة، من تخلي الشيف الثلاجة العزاب يأكلونها بحجة الفتوى بحجة الفحوى. واحد اشترى بطيخة كبيرة جحة باصطلاحنا وخلى عليها تيب لصقة كتب لا يجوز الأكل ولو بالفحوى. راح الدرس رجع شاف ان كلها معقولة ما عدا هذه القطعة، قالوا القدر المتيقن هو. أيضا واحد ما كان يشعر ما يقول الشعر صار شاعر يعني قال تعال معي للمجمع البحراني وانظر بنفسك كل شيء داني قد أهلكتنا قيلوا هذه فحوى إذن كيف الغصب يا إخواني يطلع الشعر الأول حلو لكن الثاني يبين مكسر لكن الظهر من وجع الأكل اللي أكله ولو لم يأذن لفظيا أو بحكم وضعي كسير على التملك بالحيازة في المنقولات الحيازة في المنقولات للأمور الثابتة بعد تحوز شيء ثابت أن تملك شجرة مثلا هي أنا هذه الشجرة الآن ملكي صارت أنا حزتها يا أخي في المنقولات وهي أمور ثلاثة يقولون قدر المتيقن الماء والكلاء اللي هو العشب والنار والنوع الثاني السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن لماذا ظاهر لأن شك موجود لماذا ظاهر لأن أظهر شيء هو أقرب الاحتمالات التي توجب الظن ونقصد بذلك السيرة على تصرف معين في حالة الشك في أمر واقعي اكتفاء بالظن مثلا من قبيل الرجوع من قبيل السيرة على الرجوع إلى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد قوله سوى الظن غير الظن لا يفيد أو السيرة على رجوع كل مأمور في التعرف على أمر مولاه إلى خبر الثقة وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن أو الاحتمال الاكتفاء بالاحتمال في مورد الشك في الواقع النوع الأول هو القدر المتيقن قال أما النوع الأول يعني أحكام شرعية السيرة على الأحكام الشرعية فيستدل به على أحكام شرعية واقعية كحكم الشارع بإباحة التصرف جواز التصرف في مال الغير بمجردته بنفسه وبأن من حاز ملك وهكذا ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه ما ذكرناه ما هو دلالة السكوت على الإمضاء دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء حيث أن الشارع لا بد أن يكون له حكم تكليفي أو وضعي فيما يتعلق بذلك التصرف ما من واقعة إلا ولله فيها حكم فإن لم يكن مطابقا هذا الفعل لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكمين كان على المعصوم إن لم يكن مطابقا الحكم الشرعي كان على المعصوم أن يردعهم عن ذلك فسكوته يدل على الإمضاء هذا واضح أما في البناءات العقلائية بالنسبة إلى الأمور الظاهرية قد يقال إنها خاصة بعالم خاص قال وأما النوع الثاني السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن فيستدل به عادة على أحكام شرعية ظاهرية كحكم الشارع بحجية قول اللغوي وحجية خبر الثقة وهكذا وهذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه ما ذكرناه ماذا؟ دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان يلا يا أخي خلك وياي يا أخي إما أن يستخدم في الغرض التكويني وإما أن يستخدم في الغرض الشخصي في الغرض الشرعي الظواهر إما في عالم الأغراض التكوينية والشخصية شخص يقرأ قصة أدبية كلمة ما فهمها ذهب إلى كلمات اللغويين تساءل هل قول اللغوي حجة أو لا خب ما دخلنا نحن الشريعة ما دخلها في ذلك واضح أو لا جيد واحد عند عبد قال له افعل كذا احضر الماء هنا العبد ما احضر الماء هنا هل كلامه حجة يعني منجز ومعذر لاحظ يا المنجزية والمعذرية هل يمكن أن يعاقب المولى عبده شنو دليله يقول افعال الدل على الوجوب، احضر الماء الدل على الوجوب، او لا يحتج المأمور على آمره يقول لا افعال ما الدل على الوجوب، الدل على الاستحباب. ما علاقة الشريعة بمثل هذه الأغراض الشخصية التكوينية الخارجة عن دائرة التشريع؟ واضح أو لا؟ إذن بحث الحجية في عالم الأغراض التكوينية والشخصية، يعني ماذا الحجية؟ يعني المنجزية والمعذرية. يعني ماذا المنجزية؟ احتجاج المولى على عبده. ما هي المعذرية؟ اعتذار العبد لمولاه. واضح ولا؟ هذا المنجزية والمعذرية. المنجزية يعني دخول التكليف في ذمة المكلف بحيث يحتج عليه السيد. المعذرية يعني خروج التكليف من ذمة المكلف بحيث يعتذر العبد والمكلف لسيده. مجموع المنجزية والمعذرية هي الحجية الأصولية. يعني في كل من المنجزية والمعذرية يوجد احتجاج، يوجد اعتذار. إما احتجاج العبد فيكون معذرية، وإما احتجاج السيد فيصير منجزية، إما دخول التكليف في الذمة فيكون المولى والآمر هو الذي يحتج، وإما خروج التكليف من الذمة فيحتج المأمور والعبد. إما احتجاج الآمر وإما احتجاج المأمور. في عالم الأغراض التكوينية وفي عالم الأغراض الشخصية علاقات الآمرين بالمأمورين في غير دائرة التشريع، في غير دائرة الشارع. سكوت المعصوم لا يدل على الإمضاء إلا إذا قلنا بلحاظ هذه النكتة. لو سكت المعصوم يخشى أن تتعدى هذه الظاهرة إلى الشريعة، فإذا الظاهرة غير صحيحة يجب على المعصوم أن يردع. من باب الضربة الاستباقية، مو في العسكر الآن الولايات المتحدة ضربت أفغانستان أو العراق وغير، ضربة استباقية على قولتهم. كذلك أيضا في عالم التشريع في ماذا؟ وقاية استباقية، ضربة استباقية. إذا كان في الشريعة هذا غير منجز وغير معذر يجب على المعصوم أن يردع حتى لا يحصل السريان، حتى لا تتعدى هذه الظاهرة من عالم الأغراض التكوينية والشخصية إلى عالم الأمور التشريعية. وأما إذا لم يخشى السريان فدائرة هذه الأغراض الشخصية والتكوينية دائرة خاصة خارجة عن دائرة التشريع، فسكوته لا يدل على الإمضاء. واضح أو لا؟ هذا تمام الكلام في أين؟ في الأمر الأول. الأمر الأول الأغراض التكوينية. المقام الثاني الأغراض التشريعية. قلنا لكم في الأغراض التشريعية علاقات الآمرين بالمأمورين في هذه الحالة، مثلا لو قال أكرم العالم وشخص كان عالم وبعد ذلك زال علمه، ترك الدراسة زال علمه، هل يجب إكرامه أو لا؟ هذا المشتق، هل هو للأعام من تلبس ومن انقضى عنه التلبس والمبدأ، أو لا هو لخصوص من تلبس بالفعل؟ فإن قلنا بالأعام المشتق عالم، مشتقنا من العلم. إن كان المشتق للأعام يشمل الاثنين، من تلبس فعلا عالم، ومن انقضى عنه التلبس وزال عنه المبدأ زال عنه العلم، هنا يجب عليه أن يكرمه. فإذا العبد ما أكرمه بعد المولى كم صوت ضربه يحتج به. وأما لا، العبد يمكن أن لا يكرم ويحتاج، يقول ها يقولون الأصوليون المشتق خاص بخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا. وضعه الصحيح ولا يشمل الأعمى من انقضى عنه التلبس. إذن خلاصة البحث، خلاصة البحث، السيرة على نوعين، السيرة على نوعين، النوع الأول الأحكام الواقعية، النوع الثاني الأحكام الظاهرية. هذا النوع الثاني الأحكام الظاهرية على مقامين، المقام الأول الأحكام التكوينية الشخصية، هنا سكوت المعصوم لا يدل على الإرضاء. المقام الثاني الأحكام التشريعية، مو الأحكام الشخصية، الأحكام التشريعية يعني المنجزية، المنجزية والمعذرية، الحجية يعني المنجزية أو المعذرية في علاقات الآمرين بالمأمورين. نعم هنا سكوت المعصوم يدل على الإمضاء حتى لو كان خارج دائرة الشريعة، قد يتعدى إلى الأحكام الشرعية. قال: وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الأمارات الظنية كقول اللغة وخبر الثقة له مقامان. المقام الأول التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية، من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي. المقام الثاني التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن، يا سيدنا اختصرها في الأغراض التشريعية، أغراض التشريعية يعني منجزية ومعذرية. منجزية يعني احتجاج الآمر على المأمور، معذرية احتجاج المأمور على الآمر. هناك لأغراض، المقام الأول لأغراض الشخصية التكوينية، الثاني للأغراض التشريعية. التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور، لاحظ تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، هذه معذرية، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على ماموره، هذه منجزية، من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه، يعني نقول بالأعم، المشتاق ثابت للأعم لمن تلبس بالمبدأ ومن زال عنه التلبس، أو لا يعني نقول المشتق خاص بالصحيح يعني بخصوص من تلبس بالمبدأ دون من زال عنه التلبس. يقولون كان عالما مو الآن هو عالم، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته اللغوي بالشمول منجزة، الشمول يعني بالأعم، منجزة يعني مدخلة للتكليف في ذمة المأمور، وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة يعني يعتذر المأمور على آمره، معذرية، وحجة للمأمور على المولى. طبعا حتى لو كان وجوب الإكرام واجب واقعا، كلام في عالم الظاهر، واضح ولا جيد؟ وعلى هذا الآن بعد أن بينا هذا، إحنا شرحنا مقدار بسيط، لكن حتى يكون الدرس متكامل الآن يبين هل السيرة حجة في المقام الأول والثاني أو لا. إحنا بينا أن في المقام الأول السكوت لا يكون حجة بخلاف المقام الثاني، هذا بالاختصار، التفصيل غدا إن شاء الله. وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع إلى اللغوية عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.